وجمعيته عليه وقت الدعاء، يعني معناها أن ينشغل يدعو ولكن قلبه ليس حاضرا، يقول كلمات لا تواطئ قلبه، لا يواطئ اللسان القلب، هذا يدل على غفلة القلب عما يدعو به. قال فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام كما في حديث أبي هريرة، والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها، كما في صحيح الحاكم، تعبيره بصحيح الحاكم على ما سماه به مؤلفه، وإلا فهو ينتقده في كثير من تصحيحاته، قد بين هذا المحقق في الحاشية، قال كذا سمى المؤلف مستدرك الحاكم بالصحيح، وسيأتي مرارا، وكذا يسميه شيخه أي شيخ الإسلام، نظرا إلى شرط المصنف لا توثيقا لتصحيحه، لأنه أراد به الاستدراك على الصحيحين ما كان على شرطهما أو على شرط أحدهما. ويدل على ذلك قوله في الفروسية، قول ابن القيم ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، يقول ابن القيم ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. قال شيخ الإسلام وروى ذلك الحاكم في صحيحه، لكن هذا ضعيف، وللحاكم مثل هذا يروي أحاديث موضوعة في صحيحه، معناه أنه عندهم متساهل بالتصحيح ولو كان عالما بالحديث. قال كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الحديث أخرجه الترمذي، قال وفيه صالح المري. الحاكم يقول حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه، تعقبه الذهبي بقول صالح متروك، والحديث ضعفه الترمذي وعده ابن عدي بن حبان من منكرات صالح المري. ورد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند، لكنه من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، قال ابن المديني الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيعة بآخرة، وحسنه المنذري والهيثمي، وأيضا صحه العلامة الألباني لعله بشواهده وطرقه، وإلا فالعلة في هذا الطريق ظاهرة صالح المري. قال فهذا دواء نافع مزيل للداء. ما هو هذا الدواء؟ الدعاء. ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته أي قوة الدعاء ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء، معروف أن الأفضل يمد يديه: يا رب يا رب، يلح على ربه توسل إليه بربوبيته، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب له مع وجود هذه الموانع التي تحول دون إجابة الدعاء؟ وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء، فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. قال: لم أقف عليه بالمطبوع، أخرجه أبو داود في الزهد بسند ضعيف، فيه ضعف. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء، وأيضا قوله أنه صاب بني إسرائيل، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. فصل، يعني الشاهد من هذا أن الدعاء سبب عظيم لرفع البلاء وللشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، ولكنه قد يحول دون إجابته موانع فيتخلص منها: من أكل الحرام، من استعجال الدعاء، من الدعاء بإثم أو قطعة رحم، من العدوان. فصل: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه، يعني يمنع نزول البلاء قبل أن يحصل ويرفعه بعد نزوله، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث في إسناده محمد بن الحسن، قاله ابن أبي يزيد الهمداني، متروك الحديث، وكذب ابن معين وأبو داود، ومنهم من ضعفه. أيهما أشد؟ قوله بعضهم ضعفه، قال ضعيف، وبعضهم قال متروك. ها، متروك، والذي كذبه أشد، وهو بالسلسلة الضعيفة للعلامة الألباني برقم 179. ومع ضعف هذا الحديث فهو صحيح معناه، صحيح المعنى، الدعاء سلاح المؤمن. الحديث ما صح، حديث عري عند الحاكم، فيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني متروك الحديث، ولكن معنى الحديث صحيح، فهذا سلاح عظيم. وكم في القرآن من الأدلة التي تدل على ذلك، وتضرع الأنبياء ورجوعهم إلى الله في حال الشدائد، واستعانتهم به على من عاداهم، حارب دعوتهم، إلى غير ذلك. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات. وله، الضمير يعود على ماذا؟ على الدعاء. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، فلهذا كان مما يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، سؤال الله العافية. قال لعمي العباس يا، قال له سل الله العافية. جاء في بعض ألفاظ الحديث عن ابن عباس أكثر من الدعاء بالعافية أو من سؤال العافية. وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. والعافية ليست فقط صحة الجسد، العافية أن يدفع الله عنك ما تكره من الأمراض الحسية والمعنوية، من الأدواء، من الابتلاءات، من الفتن، سلامة لدينك وبدنك. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان كثيرا، الدعاء بالعافية. لو استطعت ألا تفوتك سجدة أو صلاة إلا وأنت تدعو بالعافية فافعل، هذا خير عظيم، دعاء بالعافية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها كل صباح ومساء كما في حديث ابن عمر قال كان لا يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح حين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. الحديث أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. في إسناده زكريا بن منظور. الحاكم قال عن هذا الحديث صحيح الإسناد ومخرجاه، قال الذهبي زكريا مجمع على ضعفه، وبعض ألفاظه صحها العلامة الألباني. وفي أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، ضعيف في الحديث قال الذهبي واهن، وهكذا قال الحافظ ابن حجر إسناده لين. وفي أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث هذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله، كل هذا يدل على أهمية الدعاء وأنه سبب عظيم لرفع البلاء، وأدلة هذا كثيرة. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة تقول عائشة كانت المدينة أوبأ أرض الله، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وبيئة من دخلها أصيب بالوباء، أصيب بمرض الكبد، أصيب ب يجتو المدينة جوها وبيء، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم صححها وانقل حماها إلى الجحفة، الجحفة كان يسكنها اليهود، وصارت أصح أرض الله بهذا الدعاء العظيم. حديث عند أحمد بنحو هذا عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا لما جاءت الحمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام واختار لها بيوت الأنصار أصابهم المرض شدة، فجعل يدخل بيوت الأنصار بيتا بيتا يدعو لهم ليرفع الله عنهم الحمى، فخرجت امرأة بعدما فارق الديار وقالت والله إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر لا أجعل الجنة خطرا لا أخاطر بالجنة. هذا غير حديث ابن عباس في قصة أم زفر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.